الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات من سورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وتكلمنا من خلال هذه الآيات في المرة السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قل لهم يا محمد، وهذا الكلام فيه لون من ألوان التهديد الشديد والوعيد الأكيد. إن استمر هؤلاء القوم على عنادهم وعلى عتوبهم وعلى بغيهم وعلى طغيانهم، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يستمر على ذلك النهج وعلى ذلك الطريق المستقيم حتى لو خالف من خالف. وليس العبرة بكثرة يعني من يسير في ذلك الطريق، ولكن العبرة هو بتعرف الإنسان على طريق أهل الحق والرشاد وعلى معالم هذا الطريق المستقيم. ولذلك الله عز وجل قال للرسول: قل له يا محمد، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى كيف ذم هؤلاء الذين أشركوا بربهم وابتدعوا هذه البدع الكفرية. من هذه البدعة التي وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا ذم وتوبيخ من الله تبارك وتعالى للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا، وجعلوا الله سبحانه وتعالى شركا وجزءا من خلقه، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نجد أنه من سفاهة هؤلاء القوم ومن غباء القوم ومن جهل هؤلاء القوم بربهم سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا هؤلاء الأنداد مما خلق الله تعالى. نقول الإنسان لو تفكر بعقله: هذا مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، فاختاروا من المخلوقين ما أوصلوهم إلى درجة الألوهية، ما أوصلوهم إلى درجة الإلهية، وبالتالي عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين أشركوا بربهم وابتدعوا هذه البدع الكفرية، ولذلك فيها التحذير من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، فيها التحذير من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وأصل البدعة ومنشأ البدعة بيكون دوما عن طريق الاستحسان، دوما كده منشأ البدعة بيكون مدخل الإنسان إلى إنشاء البدعة هو الاستحسان. قد يستحسن صورة من الصور دون النظر إلى النواحي الشرعية، دون النظر إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، دون رد ذلك ما استحسنه إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما أصل البدع بيبقى نوع من أنواع الاستحسان. فلذلك الله تبارك وتعالى بيّن وقال: من بدع هؤلاء أنهم جعلوا لله عز وجل مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وأشركوا بربهم سبحانه وتعالى، وجعلوا ذلك الأمر يقسم بين الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم كأنداد لله سبحانه وتعالى، فقسموا ذلك إلى أجزاء: هذا جزء يخص الخالق سبحانه وتعالى، والجزء الآخر يخص هذه الأوثان التي ألهوها من دون الله سبحانه وتعالى. وجعلوا الله مما ضرأ أي مما خلق وبرأ من الحرث أي من الزرع والثمار والأنعام نصيبا جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فبدأوا يقسمون هذه الزروع والثمار وتلك الأنعام إلى قسمين، قالوا هذا قسم يختص بالله سبحانه وتعالى وهذا قسم يختص بشركائهم. ولذلك لابد من التحذير من البدع والابتداع في دين الله، وكما بينا منشأ ذلك هو الاستحسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن مسألة الرهبانية التي استدعتها النصارى في دينهم، ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ربنا سبحانه وتعالى بيبين يعني كيف ذلك الجور في الحكم، كيف بيتم الجور في هذه الأحكام. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن النصارى ابتدعوا مسألة الرهبانية وبالتالي الانقطاع للعبادة ولا ينشغلوا بأي شغل إلا العبادة. الله تبارك وتعالى لم يكتب عليهم ذلك الأمر، هم ابتدعت النصارى ذلك الأمر، ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم جاروا حتى فيما ابتدعوه، يبقى لم يقفوا عند حدود البدعة التي ابتدعوها ولكن جاروا أيضا وظلموا كما قال، وبيّن ربنا سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها. لذلك قال ربنا سبحانه للناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يبقى اتخذوا الأنداد ثم صرفوا لهم هذه المحبة التي تكون لله عز وجل صرفوها للأنداد، بل أن الأنداد عندهم مقدمة على محبة رب سبحانه وتعالى، حبهم للأنداد أكثر وأشد من حب هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم ينفي عنهم أنهم يحبون ربهم سبحانه، ولكن نجد أنهم أشركوا شرك المحبة، حبوا هذه الأنداد وقدموها في المحبة على رب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما يقول وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قلنا قسموا هذه الزروع والثمار والأنعام إلى أجزاء، قالوا هذا جزء يختص بالله سبحانه وتعالى وهذا الجزء الثاني يختص بشركائهم. ثم بين الله عز وجل عرام أنهم ابتدعوا البدعة ولكن جاروا أيضا في الحكم، فقال الله تعالى فما كانوا شركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل لشركائهم ساء ما يحكمون. قلنا حتى في مسألة يعني جاروا في الحكم، قلنا على الرغم أنه منشأ الأمر هذا خطأ وكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نجد أنهم أيضا جاروا في ذلك الحكم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا الله منه جزءا ولوثا جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله تبارك وتعالى. قلنا دي إشكالية وقع فيها هؤلاء القوم، وقلنا بدعة كان منشأ البدعة صورة من صور الاستحسان، واختاروا أنداد آلهة زعموا أن هذه الأندية أو قاموا بصرف جانب من العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشركاء، منها تلك الصورة كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنهم إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءا، قسموا الثمرة هي جزء لله سبحانه وتعالى وجعلوا الجزء الآخر لذلك الوثن، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان قاموا بحفظه وإحصائه، وإن سقط منه شيء فيما سمى للصمد لله سبحانه وتعالى ردوه إلى ما جعلوه للوثن، يبقى اسمها كده نقول جزئين، هذا جزء قالوا لله والجزء الثاني قالوا هذا للوثن. فإن اختلط الأمر بعض الثمار التي نسبوها إلى ذلك الوثن انتقلت إلى الجانب الآخر من هذه الثمار تجعلها لله، يبقى قاموا بردها، قاموا بردها. لكن العكس لا يفعلون ذلك الأمر. لو جزء من هذه الثمار التي جعلوها لله اختلط بهذا الجزء الذي الوثن، قاموا لم يقوموا برده، قالوا أن ذلك الوثن فقير، الله عز وجل غني عن ذلك. نقول هذا حكم فيه جور، هذا حكم فيه جور. قلنا بالضبط كده، يعني كحال اليهود، اليهود لما كان بيزني الشريف لا يقيمون عليه الحد، وإن زنى الوضيع كانوا يقومون عليه الحد. قلنا تفرقة، هذا ساء ما يحكمون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل عقوبة على ذنب ما، فكل من ارتكب ذلك الذنب وتوفر فيه الدواعي يقام عليه ذلك الحد وتلك العقوبة. لكن هم فرقوا هذا وضيع وهذا شريف، وبالتالي لو ارتكب الشريف ما ارتكب من هذه المنكرات التي حدد الله عز وجل عليها عقوبة لا يقيمون ذلك أو لا يقيمون هذه العقوبة على الشريف، وإن وقع فيها الوضيع أقاموا عليه هذه العقوبة وتلك الحدود. يبقى نقول إنها تفرقة لا دليل على تلك التفرقة، ولكنه ساء ما يحكمون، هذا جور في حكمهم. فكذلك أيضا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه الله فسقى ما سمي للوثن تركوا للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحان، فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله سبحانه وتعالى. قلنا مدخل من مداخل الشيطان، قلنا مدخل من مداخل الشيطان، يفعلون ذلك الأمر يقول أنها من باب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. لماذا؟ ليقربون إلى الله زلفى. يبقى نقول أنهم أساسا استحسنوا ذلك الأمر، وبالتالي وقعوا في التشبيه لما قالوا أن هؤلاء الوسطاء هم وسطاء بيننا وبين الله عز وجل. قالوا أن الملك لا بد أن يكون له وزراء، لا يستطيع الإنسان أن يدخل على الملك إلا من خلال الوزراء، قالوا لله كذلك الأمر، فقالوا لا بد أن يكون بيننا وبين الله عز وجل وسطاء، اختاروا هؤلاء وسطاء فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنهم ما اتخذوه للعبادة ولكن ليقربون إلى الله زلفى. وأن دايما كده الخطوات تدريجية، الشيطان أساسا بيأخذ الإنسان درجة درجة، خطوة خطوة، ده حال الشيطان. قلنا الشيطان ليه هدف، هدف الشيطان هو أن العباد يخرجوا تماما عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ولكن كيف يكون البداية، كيف يبتدئ بهؤلاء القوم؟ قلنا مما تحاصلون من أعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي الشيطان بيستحوذ على الإنسان بكليته، إزاي سبيل الشيطان لكي يستحوذ تماما على الإنسان؟ نقول إن هو أساسا الشيطان لا يمل ولا يتعب ولا ينصب، والشيطان عنده التضرر، كيف يوقع الإنسان في التضرر؟ قلنا أمور يسير من خلالها الإنسان، وبالتالي الشيطان يقوم بسحب هذا الإنسان حتى يورده المهالك. لكن نقول ابتداء الأمر يكون مما تحاقرون من أعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، الله إنكم لتفعلون أفعالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. يبقى الكلام ده أنس رضي الله عنه يوجه هذا الخطاب للتابعين، يعني أيضا هذه من القرون الفاضلة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، مع ذلك يقول إنكم لتفعلون أفعالا، هي في أعينكم أدقنا الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قلنا ممكن الإنسان يحاقر من الذنوب، قلنا كحال الإنسان لما يحاقر من أمر الصغيرة، هذه الصغيرة المدخل إلى الكبيرة، ومن الكبيرة هي المدخل إلى النار والعياذ بالله. لذلك الشيطان بيحاول يستحوذ على الإنسان، يشم قلب ذلك الإنسان، فإن وجد فيه نوع من أنواع التهاون أو الكسل على ذلك كان التفريط، وإن كان هناك جد واجتهاد يعني دفع الإنسان إلى الإفراط. المهم في كل الأحوال يريد أن يخرج الإنسان عن القصد في مسألة العبادة، وبالتالي إما بين تفريط وبين إفراط. فعلى ذلك هؤلاء قلنا أنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وهذا الوثن أيضا هذا وثن الفقير، وبالتالي الفعل التي كانوا يفعلونها قال أن الله تعالى غني عن ذلك، أما ذلك الوثن فهذا وثن الفقير. لكانوا يعبدون هذه الأوثان من دون الله، وكانوا يصرفون أمثال هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن لهذه الأوثان التي اتخذوها أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون، ساء يعني ساء ذلك الحكم، فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تعالى هو رب كل شيء، والكل تحت قهره وتحت سلطانه. الله عز وجل خالق، وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق مربوب لله عز وجل. وقلنا هم لو تفكروا بعقولين نقول أن هذه الآلهة خالقة أم مخلوقة؟ يقولون أنها مخلوقة، فكيف يرفعون ذلك المخلوق إلى مصف الخالق؟ نقول العقول تأبى ذلك الأمر. ولذلك بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها لو طرحت عليهم الأسئلة ما رب السماوات والأرض، عند ذلك ليست لهم إلا إجابة واحدة، يشيرون إلى رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيده الإحياء والإيمان، والله عز وجل بيده النفع والضر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر هذه الأكوان، ومع ذلك نجد أنهم يشركون في العبادة. والسبب في ذلك كما بينا نوع من أنواع الاستحسان، الشيطان أوحى إلى أوليائه، ودايما كده أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن هناك رجال كانوا يعرفون بالصلاح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا، وما عبدت، ولكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أنه من أشراط الساعة أن فئام من العرب يعودون إلى الوثنية، يبقى فئام من العرب هيعودوا إلى الوثنية، يعبدون الأصنام مرة ثانية. ممكن الإنسان كده بعقله قد لا يستوعب ذلك الأمر، لكنها طريقة من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتعود أيضا الوثنية مرة ثانية، هتعود الوثنية مرة ثانية. نقول الله كيف يكون السبيل، كيف يكون السبيل؟ قلنا مسألة التضرر، يعني مسألة التضرر، ولما بينسى العلم عند ذلك يتلاعب الشيطان بأوليائه. كيف يتلاعب الشيطان؟ نقول يتلاعب الشيطان إذا نسي العلم. لذلك كان من شروط أو من شرائط الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلة العلم وظهور الجهل، قلة العلم وظهور الجهل. ولذلك قال: متى تقوم الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة. إيه طول تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يرفع العلم؟ قال: لا يرفع العلم إلا بموت العلماء، يعني لا يرفع العلم إلا بموت العلماء، حتى إذا لم ينقع الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأبتم بغير علم فضلوا وضلوا. يبقى هذه السبيل هو. ولذلك أخوف ما قاصه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي أئمة الضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يبقى هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقاله الناس من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، يبقى ناس من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، وأنها بتبقى فتنة شديدة جدا هذا في نظر الناس أنه عالم، عالم بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدنيا قد استحوذت على ذلك الإنسان، قد استحوذت على ذلك الإنسان. إنسان أفتى في دين الله ولكن أفتى بغير علم، لأن ذلك الأمر قد وسد إلى غير أهل كما قال وبين صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم ضلالة، قال: فضلوا وأضلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الجور في الحكم، قال: ساء ما يحكمون، ذلك أنهم جاروا في ذلك الحكم، والكل تحت قهر رب سبحانه وتعالى وتحت مشيئته وتحت تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: فساء ما يحكمون. وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فضرهم وما يفترون. نجد كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء، ازاي الشيطان يتلاعب بأوليائه، انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوهم ان كنتم مؤمنين. ولذلك الله عز وجل بين ان الشياطين يوحون الى أوليائهم يجادلوكم، يبقى نجد أن هناك وحي أيضا من ذلك الشيطان يوحي بذلك الوحي إلى أوليائه وبالتالي يقومون بنشر هذه الضلالات. الله عز وجل بيّن أن كيف أن الشيطان زين لهؤلاء القوم أن يقوموا بقتل أولادهم. قلنا الصورة طبعا يعني تأباها الفطرة، يعني تأباها الفطرة، يعني الرجل بيعمل ليلا نهارا ويكد ويتعب من أجل الأبناء، لكن نقول تصل الدرجة أنه يقوم بقتل هؤلاء الأولاد بوحي من الشيطان. وبالتالي نجد أن الدواعي التي دفعت هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الدوافع التي دفعت هؤلاء إما أن هم يخافون العار وبالتالي قاموا بوأد البنات صغارا، وإما أن هم كانوا يخافون على أنفسهم الفقر فأوحى لهم الشيطان يقوم بقتل أولادهم. فلذلك قال الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. قال الله تعالى وكما زين الشياطين أولئك دعوا الله مما ذرأ من حرث من عمل وصيبة كذلك زين لهم قتل أولادهم خشية الإملاق وأدي البنات خشية العار. يبقى قاموا بأدي البنات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يبقى كانوا يأذون البنات. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم فكانوا يقومون بوأدي البنات يدفنون البنات أحياء حتى تهلك وتموت. بالإضافة أيضا أنهم كانوا يقومون بقتل أولادهم إما كنتيجة الفقر أو مخافة أن يرد عليه ذلك الفقر، كل ذلك بوحي من الشيطان. فلذلك الله تعالى كما بيّن وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يبقى الشياطين ورؤساء هؤلاء هم الذين زينوا لهم أمثال هذه الأفعال الباطلة، وبالتالي نقول أنه لا يشعر ولا يقترب ذلك القلب عندما يتمم هذه الفعل النكران. قل لماذا؟ لأن الشياطين قد زينت لهم تلك الأفعال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل الأولاد. وقال مجاهد شركاؤهم شياطينون يأمرونهم أن يأذوا الأولاد خشية العيلة وأمرتهم الشياطين يقتلوا البنات قلنا مخافة العار. ولذلك قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. نبقى هنا أساسا لما يرزق البنت عند ذلك نقول يحاول أن يخفي ذلك الوجه عن مقابلة الناس وكأنه يستحي وكأنه ألمت به المعرة والمثبة عندما بشر بالأنثى فماذا يفعل؟ يقوم بوأديها. ولذلك الله تعالى كما قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فكانوا يقومون بقتل الأولاد من الفقر وكذلك خشيت أيضا الفقر فكانوا يقومون بإهلاك هؤلاء الأولاد بوحي من الشيطان. كل ذلك لا يتم إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يعني لا تظن أبدا أو لا يرد على ذهنك ذلك الظن الفاسد الخاطئ أن الله تبارك وتعالى لم يرد ذلك الأمر، ولكن كما قال أن كل ذلك واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا ولو الحكمة التامة في ذلك فليسأل عما يفعل هم يسألون. الله تعالى كما بين أنه لن يكون في ملكه ولن يحدث على أرضه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. يبقى هذا أمر كوني قدري قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الأمر فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال الله تبارك وتعالى حتى لا يتسلل الشيطان فيلقي بأمثال هذه الشبهات داخل القلوب المريضة وأصحاب العقائد الفاسدة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه ولكن كيف فعلوا ذلك؟ نقول بتقدير الرب سبحانه وبمشيئة الرب سبحانه وتعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال فذرهم وما يفترون فذرهم فدعهم واقتربهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال رسوله فذرهم وما يفترون كل هذه افتراءات على رب سبحانه وتعالى. قلنا وكأنهم يفعلون هذه الأفعال تدينا وقربا إلى الله تبارك وتعالى وهذا لم يكن إلا بوحي من الشيطان والشيطان تلاعب بهؤلاء القوم، قلنا تلاعب بهم حتى زين لهم هذه الأفعال، يعني حتى زين لهم هذه الأفعال كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى زين للكافرين ما كانوا يعملون، قلنا إزاي الإنسان يرى هذا الباطل في صورة الحق فيندفع إلى فعل ظنا أنه حق ولكن في حقيقته هو باطل، كل ذلك من تزيين الشيطان وتلاعب الشيطان بالإنسان. سبيل الشيطان لكي يتلاعب الإنسان هو تجهيل الإنسان، أن يكون جاهلا، عدم معرفة الإنسان بربه وعدم معرفة الإنسان بالحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بنجد أنه في بعض الأحيان يعمل العقل في أمور ليس للعقل فيها إعمال، وبالتالي العقل ليه حدود لا يتعداها، وبالتالي حدود العقل أنه يعمل من بعد الشرع، العقل دايما كده يعمل من بعد الشرع، لكن لو تم تقديم العقل على الشرع وقعت طبعا هذه الزلات من الإنسان. فالعقل ليه حدود، يبقى يأتي في المرتبة الثانية، المرتبة الأولى الشرع النقل وبعد ذلك العقل. إيه عمل العقل؟ يبقى ينظر إلى ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى وكيفية التطبيق، كيفية التطبيق، لكن لما ينحى الشرع تماما فعلى ذلك الإنسان يكون متبع لذلك الهوى، وما يملي عليه ذلك العقل ظنا منه أن هذا العقل طبعا يعني يرشده إلى الصلاح، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك من تزيين الشيطان، وأن أمثال هؤلاء عندما يوقعون العذاب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك احذر، وفي كثير من الأحيان الإنسان دائما كده بيركن إلى عقله، يعني دائما الإنسان بيعجبه تفكيره، الإنسان كده والله بيركن إلى تفكيره، يعجبه تفكيره، ولكن نقول احذر هذا مدخل من مداخل، يعني لا تجعل ذلك العقل لتظن أنه عقل والذي يسوق الإنسان في سيره، ولكن أنت لا تساق إلا بشرع ربك سبحانه وتعالى، نحن لا نساق إلا بالنصوص، والعقل يعمل بعد ذلك في كيفية التطبيق لهذه النصوص. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما فعلوا، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره، لذلك كونا الله تعالى قدر ذلك أن يقع فلا بد أن يقع لا محالة. نقول أن الله كل ما قدر رب سبحانه وتعالى لا بد من وقوعه ومن نفاذه، والله تعالى كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون، يعني معناه أنك أنت لا تسعى للحكمة لماذا كان كذا ولماذا لم يكن كذا وكذا، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل هم يسألون، ولكن ينبغي أن يكون في يقين الإنسان أن أفعال رب سبحانه وتعالى كلها مبناها على حكمة ظهرت للإنسان أم لن تظهر. يبقى تسلم أولا أن ربك سبحانه وتعالى حكيم، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في قدره، تسلم لربك سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تقول لماذا فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا ولماذا لم يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، أنت تسلم لربك سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده حكيم سبحانه وتعالى، عليم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون، وقال الرسول فضله وما يفعلون، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تجزيهم بما كانوا يفترون. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أيضا صورة من هذه الصور المظلمة التي أيضا استدعاها هؤلاء القوم. إن دايما كده البدعة منشأ البدعة بتكون عبارة عن بدعة نراها أنها يعني حقيرة بسيطة جدا، ولكن نجد أن البدع دايما تتطور، هي منشأ كده، قلنا زي يعني البذرة، قلنا البذرة ديت إحنا يعني هي بذرة واحدة، ولكن نجد أن هذه البذرة وقمنا بزرعها حينتج منها بذور كثيرة، حبوب كثيرة. فنقول منشأ البدع دايما كده هو منشأ قد يحقر الإنسان، قد يحقر الإنسان، ولكن نجد أن البدع بعد ذلك بتتطور، البدع دايما بتتطور. إحنا لما نيجي ننظر كده إلى كل الفرق النارية، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم استفترقوا متى على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. يبقى كان الناس أمة واحدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الناس كلها كانت مجموعة على التوحيد، وبعد كده جت الشياطين فابتلت الناس عن طريق ربهم المستقيم. وكذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في العهد الأول كده كان الناس التفوا حول راية لا إله إلا الله، شاهدوا الناس سبحانه وتعالى بالتوحيد، وشاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. وبعد كده افترقت هذه الأمة، وكما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق على 73 ملة. طب الافتراق ده ازاي؟ كله عن طريق البدع. يبقى هي صورة الحق واحد فقط هو التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي بقى أصبح الفرق كثيرة جدا. طب الفرق دي نشأت ازاي؟ هنجد ان كل فرقة من هذه الفرق نشأت عن طريق بدعة، نشأت عن طريق بدعة. نشأت الفرق ده هي تظهر كلها جملة واحدة كده؟ لا، ده هي بدعة بتنتشر وبعد كده تنبثق منها بدعة وبدعة وهكذا وهكذا. ونوجد ان حتى اصحاب البدعة الواحدة هنقوله 73 ايه يعني استغرقنا على 73 ملة. حتى الفرقة يعني اساسا مقسمة الى طوائف داخلية، يعني الخوارج دولت فرقة ايه ولكن فيها طوائف داخلية كثيرة جدا، فيها طوائف كل طائفة تكفر الاخرى، يعني كل طائفة بتكفر الاخرى. هنجد الكلام ده هو ادي الفرقة، وهنجد بينبثق منها طوائف كثيرة. لكن قلنا ادي الرؤوس ايه، قال استفترقوا معنا 73 ملة. يبقى نقول الفرق دي كلها جت ازاي؟ عن طريق البدع. يعني جت ازاي؟ عن طريق بدع. قلنا شيء مستحسن كده، شيء بسيط جدا مستحسن، وبعد كده يبقى هو ده يعني تم تثبيته عن طريق الشيطان، وبعد كده يبدا التطور فيه، يبدا التطور. وبالتالي نجد ان هو يعني الذي ابتدع البدعه ما كان يظن ان البدعه ممكن تصل الى ذلك الامر، ممكن تصل الى ذلك الامر. قلنا احنا لو احنا كده نشوف بدعه، بدعه مثلا لما قاموا بنزع النقاب عن المراه، قاموا بنزع النقاب خلاص ده يعني وشها اللي باين، يعني وش المراه اللي باين. الان ما هديك بدايتها، دي كانت البداية. البداية كانت لما نزعت يعني هذا الغطاء من على وجه المرأة، وبعد كده حدث التطور اللي احنا شايفينه. طبعا التبرج، نقول تبرج يعني فاحش، يعني تبرج وانحطاط أخلاقي ما بعد انحطاط أخلاقي. ظهر ازاي وتكون ازاي؟ قلنا المنشأ اهو، المنشأ جرأة انسان واحد فعل هذه الفعلة، وبعد كده هنجد ان هي التتابع عليه، التتابع والتطور كده. يبقى كان كشف الوجه، يبقى يتم كشف جزء اكبر، جزء اخر، جزء ثالث، وهكذا لغايه لما تكون المراه بهذه الصوره عاريه تماما، يعني نساء كاسيات عاريات كما قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي لمرهما، وقال نساء كاسيات عاريات، عاريات يعني كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانها لابسه عليها نقول ثياب، لكن هي عارية، عارية تماما. وده أمر طبعا هنا يعني ظاهر وبين وواضح. فدايما كده منشأ البدعة نقول شرر، إنما النار من مستصغر الشرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أدي بدعة، نقول بدعة ملاحقة لبدعة ملاحقة لبدعة تنبثق من بدعة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا من الصور المبتدع عند قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجدين بما كانوا يفترون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما حجر، قال الحرام مما حرمون وصيرة، وتحريم ما حرموا. وقال قتادة تحريم كان عليه من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشتيت ولم يكن من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن زيد بن أسلم إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي رحمه الله لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن هؤلاء أيضا يعني أخذوا جانب من أموالهم الحلال وحرموها على أنفسهم. قلنا بيبقى صورة كده من الصور، يعني صورة من الصور، نقول بهم قاموا بتقسيم هذا المال، قالوا ده حرام وهذا حلال. طبعا الحل والحرمة يعني مفاد ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، ليس هناك حق لإنسان أن يحرم ولا يحلل، ولكن هذا يعني خاص بالرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا خاص برب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يحق يعني تحليل كذا او تحريم كذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هم تدخلوا ايضا في هذه المسألة، وبالتالي احلوا كذا وحرموا كذا، احلوا من اموالهم ما شاءوا وحرموا من اموالهم ايضا ما شاءوا. وبعد ذلك ايضا حتى في هذه الانعام او ذلك الحرث قالوا هذا يخص الرجال دون النساء، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، هذا لا يشترك فيه احد. قلنا ترى التقسيم ده ايه دليله؟ طبعا احنا دايما كده يعني لا نتكلم الا بدليل، ان قلنا هذا يخص كذا يبقى بدليل، هذا يخص كذا يبقى لابد ان يكون بدليل، وده تعبد الانسان لربه سبحانه وتعالى. لكن نقول ان البدعه دايما منشاه لبدعه اخرى، وبالتالي نجد البدعه الثانيه ملحقه بالبدعه الاولى. وقلنا ايضا بدعه من داخل بدعه، يعني بدعه من داخل بدعه. لذلك قال الله تعالى: وقالوا هذه انعام حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجدين بما كانوا يفترون. فقال بذلك السدي: اما الانعام التي حرمت ظهورها فهي البحيره والسائبه والوصيله والحام، واما الانعام التي يذكرون اسم الله عليها قال لا اذا ولدوها ولا ان حروها، لا اذا ولدوها ولا ان حروها، يعني بمعنى كده ان هم لما يجوا ينحروها لا يقولون بسم الله، لا يقولون عليها بسم الله. وقال عاصم ده من ندوب: قال لي ابو وائل: لا تدري ما في قولي وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال: البحيره كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كانوا من ابنين طائفه لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شانها، لا ان ركبوا ولا ان حلبوا ولا ان حملوا ولا ان نتجوا ولا ان عملت شيئا. يعني هنا يحرموا ان يقولوا بسم الله على اي صوره من الصور، عند ولادتها، عندما يصومون عليا، عندما يحملون عليا، عند نحرها، يبقى لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى. قال: افتراء علي، اي على الله، هذا كذب على الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ساجدين بما كانوا يفترون. كل ذلك مردود عليهم، كل ذلك مردود عليهم. وبالتالي احذر ان تقول على ربك سبحانه وتعالى ما لم يقل، والا كما قال الله تعالى: وترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. احذر، يعني احذر انك انت تتكلم بحكم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. يبقى ممكن الانسان كيف يقع في ذلك المحظور؟ ان تتكلم بحكم لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رآه الانسان بعقله، رآه الانسان بعقله. لذلك احذر، قد يكون الدافع جهل الإنسان، جهل الإنسان بهذا الحكم أنه ورد في الكتاب أو السنة، ولكن احذر، المسلم دائما كلامه من بعد قلبه، لا يتكلم إلا بعدما يرد هذه الكلمة للكتاب والسنة. يبقى لما نيجي نتكلم في أي مسألة من مسائل الدين، قلنا في مسائل كثيرة جدا يراها البعض بعقله، العقل يقول كذا، نقول: يا ترى أنت اطلعت على النصوص الشرعية قبل الكلام أم لا؟ لم يطلع، يبقى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم بالقرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. يبقى لو كان الإنسان بيتكلم كده في آية من الآيات أو حكم الأحكام حتى لو أصاب الحق، طالما أنه لم يعلم أن هذا حق ورد في الكتاب أو السنة، يبقى فقد أخطأ له ذلك الإثم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ليس لك الحق أنك أنت تتكلم في أي حكم من الأحكام الواردة في الكتاب والسنة إلا بعد الاطلاع، نطلع كده على الكتاب والسنة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. احذر أنك أنت تتقدم بقول على الكتاب أو السنة. قلنا ممكن القول اللي إحنا نتكلم به يبقى فعلا لما ننظر الكتاب والسنة وجدنا أن هو فعلا حكم موجود، لكن نقول عندما كنت تتكلم كنت تعلم ان هذا الحكم موجود في الكتاب والسنه؟ لا، لكن كون ان هو اصاب الحق الموجود يبقى على ذلك يبقى حيثاب، نقول لا، هذا ياثم الحمد لله ياثم، قلنا لانه قد تكلم وتجرأ ان يتكلم في الكتاب والسنه او في احكام ورد في الكتاب والسنه دون علم، يبقى بجهل اساسا. يبقى نبص والله ده اصاب الحق فقط، لكن نقول يا اصبنا الحق، علمنا الحق فتكلمنا به، يبقى قبل كده نقول احنا اصبنا الحق يكون قبلها احنا تعلمنا الحق فتكلمنا بذلك الحق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حذر يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لذلك ما قال عاصم بن ابي النجود قال لي ابو وائل اتدري ما في قولي وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرن اسم الله عليها افتراء عليه؟ فقال لا. قال قلت لا. قال يا البحيره كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد رحمه الله كان من ابنين طائفه لا يذكر اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا ان ركبوا ولا ان حلوا ولا ان حملوا ولا ان نزلوا ولا ان عملت شيئا. يعني دائما هنا في الحاله دي ممنوع ان هم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على الطائفه من الابل دهية. يبقى طائفه كده ينحوها وبالتالي لا يتم ذكر الرب سبحانه وتعالى عليه افتراء على الله. يبقى هذا كذب وبهتان وافتراء على الرب سبحانه وتعالى، وانهم ينسبون الى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، ينسبون الله سبحانه وتعالى ما لم يقل، ينسبون الى الدين ما ليس منه. قلنا البدعه برضه فيها انك انت بتنسب الى الدين ما ليس منه. يبقى احضر كده البدعه. يبقى ساعات الانسان قلنا بيتهاون، يقول لك والله افضل، يعني افضل. يبقى زي بالظبط كده لما يكون جنازه وفيها نساء، والنساء دي بتصدر منها صراخ وعويل، فياتي انسان كده يعني يقول لي لا اله الا الله، يرفع الصوت، كل القوم يرفعون الصوت، كل القوم يرفعون الصوت. يقول لك طب هو ورث الكلام ده في الجنازه؟ يقول لك ما دي اساسا سكتنا واحنا بنقول لا اله الا الله. يقول لك ده امور تشريعيه، ده تشريع اساسا، يعني هذا تشريع، ولكن يعني ايه نقول مستحسنه. وبالتالي لما يجي نقيس نقوله ايه؟ يقول لك ما كده ولا الصراخ والعويل. دايما نقول احنا عندنا معايير وموازين، لا تزن فاسد بفاسد، يعني ما تزنش فاسد بفاسد، لكن الفعله بتاعتهم موزونه بالكتاب والسنه، والفعله الثانيه دي موزونه بالكتاب والسنه. يا ترى الكتاب والسنه اقر الفعله بتاعت لا اله الا الله في الجنازه كده بصوت مرتفع؟ لا. اقر دي؟ لا. فاحنا لما نيجي دلوقتي نقارن بتقارن ايه بايه؟ يبقى احذر كده. احيانا كثيره جدا نقارن فاسد بفاسد، وبالتالي بنختار بين الفاسدين، فنقول والله ده كده افضل من كذا، من الذي قال افضل؟ يعني هذه طبعا يعني نقول انحراف عن طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم، وده انحراف ايضا عن طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم. حتى لو كان رفع الصوت فيها بلا اله الا الله، طالما هذا لم يرد في الكتاب والسنه يبقى لك حدود، قلنا لا نتعداها، لا نتعداها، وبالتالي نجد المعصيه جرت بدعه. يعني معصيه جرت بدعه، لما بنيجي ننظر كده الى ابن مسعود رضي الله عنه، يقول لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغير الله صادقا. قولوا ازاي الكلام ده؟ هو يعني ازاي؟ يقول لك لان احلف بالله كاذبا خير من ان احلف بغير الله صادقا. قال لان الحلف بغير الله شرك، شرك شرك، والحلف بالله كاذبا قال دي معصيه. فرق ما بين الامرين. قلنا على الرغم ان احنا نقوله يعني ايه؟ يعني ازاي الكلام ده؟ هو ازاي الموافقه ما بين الامرين؟ يقولوا ده رؤيتهم، المعصيه حاجه والشرك حاجه. فالله تعالى كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالمعاصي دي في مشيئه الرب، المعاصي مشيئه الرب، لكن ده القسم بغير الله هذا شرك وكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا دايما انتبه انك انت لا تقارن فاسد بفاسد، لا تقارن فاسد بفاسد. كل الافعال، كل الاقوال موزونه بالكتاب والسنه، موزونه بالكتاب والسنه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى افتراء عليه، اي نسبوا الى الله سبحانه وتعالى الى دينه ما لم يشرعه سبحانه وتعالى. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا ان يكن ميته فهم فيه شركاء ساجدين وفقهم انه حكيم عليم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا. قال اللبن كانوا يحرمونه على الاناث ويشربه الذكور، وكانت الشاة اذا ولد ذكرا ذبحوه، وكان الرجال دون النساء، وكان ان كانت انثى قال تركت فلم تذبح، وان كانت ميته هم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. قلنا شوف البدعه، بدعه بتجلب بدعه، بتجلب بدعه، قلنا بدعه من داخل بدعه، يبقى هذه البدعه اصليه نجد فرعيات لهذه البدعه، فرعيات لهذه البدعه. ولذلك قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصا لذكورنا ومحرم على ازواجنا، وان يكن ميته فهم فيه شركاء ساجدين وفقهم انه حكيم عليم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال فهو اللبن كانوا يحرمونه على اناثهم، وشربوا الذكور وكانت الشاهدة ولد ذكرا ذبحوه وكان الرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال أيضا مجاهد في قول الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قال هي السائبة والبحيرة قال سجزين وصفهم أي هذا القول الكذب الذي نسبوه إلى الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم يبقى خلي بالك قلنا ساعات كده اللسان يبقى سابق في الأحكام يسبق الإنسان في الأحكام فالله تبارك وتعالى يحذر من ذلك يبقى هنا نقول هذا حلال وهذا حرام كل ده افتراء على الله عز وجل الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ما حرم الله تعالى الحلال ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرام ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أساسا حق التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى حق التشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى له الحق في تحليل ما شاء وتحريم ما شاء ولا يسأل عما يفعل هم يسألون فالله تبارك وتعالى بيّن إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الخسران في الدنيا والآخرة لأنهم يفترون هذا الكذب على الرب سبحانه وتعالى وينسبون إلى دينه ما لم يكن البدعة قلنا كذلك يبقى معناه أنك أنت بتنسب إلى الدين ما ليس منه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فهو رد إحداث في الدين يبقى هنا إذا هو أتى بشيء على غير مثال سابق وبالتالي أدخله يبقى أصحاب البدعة لما يفعلوها كأنها من باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى من باب التدين من باب التدين باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى أقول هذا دين هو الذي نتقرب به إلى الله عز وجل هو الدين لكن هذا ليس بدين الدين يعني كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم سمى دينا الدين كامل كمل وبالتالي يبقى أي صورة من صور البدعة لوازم البدعة نقول إن فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ورد لهذه الآية يبقى عشان إحنا نقوله البدعة حتى لو كانت قلنا بدعة إحنا نراها شيء يسير لكن نقول خطورة البدعة هذه فيها خطورة نعم قلنا وكأنها فيها رد لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يبقى إحنا بنؤمن بالآية دي نعم يبقى ليس لنا حق إن إحنا نستزيد في دين الله يبقى لو إحنا أو نبتدع في دين الله لو ابتدعنا بدعة يبقى كأننا أساسا إحنا لا نؤمن بهذه الآية كأن مصير الآية دي الحق يبقى اليوم أكملت كمل ذلك الدين يبقى ما فيش بعد كده يعني شيء يعني ما فيش خلاص وبالتالي تمت الشريعة تماما يبقى لما يأتي هو بأي يعني طريقة من الطرق البدعية يبقى معناه أنه هو وكأنه لم يؤمن بهذه الآية الأمر الثاني وكأنه فيه أيضا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الوحي بأكمله يبقى دي الصورة دي يقول وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ شيئا من ذلك الوحي أو أن هذه الصورة جهلها النبي صلى الله عليه وسلم دي لوازم البدعة قلنا عشان نعرف عظم المخالفة وعظم أيضا يعني الإنسان لو أتى ببدعة من البدع قلنا عظم هذا الجرم قلنا جريمة شديدة وبالتالي احذر انك انت ممكن تستحسن شيء يعني ممكن تستحسن شيء من هذه الأشياء احذر على نفسك احذر المضرة لم تعود إلا عليك لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى تجديم وصفهم إنه سبحانه وتعالى حكيم عليم حكيم في أفعال وأقوال وشرع وقدر عليم بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها سبحانه وتعالى أتم الجزاء إن كان خيرا فخير وإن كان دون ذلك فلا يرد إلا على الإنسان قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم بتختم هذه الآيات بقول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين يقول سبحانه وتعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الافعال في الدنيا والاخره اما في الدنيا فخسروا اولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في اموالهم فحرموا أشياء تدعوها من تلقاء أنفسهم. وهو بيع على نفسه المعايش، الله عز وجل رزقه بذلك المال، لكن جعل نصيب من هذا المال حلال ونصيب آخر حرام، يبقى جعل نصيب من هذا المال حرام، وبالتالي ضيق على نفسه، بالإضافة أن الله تبارك وتعالى رزقه الأولاد، فعلى ذلك قام بقتل بعض هؤلاء الأولاد، إما أنه ولد بنات أو قتل الأولاد نتيجة الفقر أو خشية أنه أساسا ضيق العيش، فقام بقتل هؤلاء الأولاد. لذلك قال قد خسروا في الدنيا والآخرة، يبقى خسروا الأولاد وخسروا أيضا جانب من ذلك المال. قلنا زي التاجر كده لما بيدخل في صفقة تجارية خسر جانب من المال، لما خسر جانب من المال يبقى خسر يشعر بالألم. قلنا كذلك ده، يبقى الله سبحانه وتعالى منحه المال، والمال نعمة من نعم الله عز وجل، لكن هو ضيق على نفسه، جعل جزء من هذا المال يبقى يحرم عليه الاستعمال، يبقى كأنه خسر هذا الجزء وضيق على نفسه أمر المعايش. لذلك قال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم تبعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. يبقى نقول هذا أيضا من أبشع الصور، أن تقوم بتحريم هذا الرزق الطيب الذي رزقك الله سبحانه وتعالى إياه من هذه الأموال أو من متاع الدنيا. وفي الآخرة فيطيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله سبحانه وتعالى وافترائهم، فقول الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يبقى ده كله افتراء الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، كتب له الخسران في الدنيا والآخرة. لا سبيل لفلاح هذا الإنسان الذي يتجرأ ويكذب على ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا صرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. يقولوا جهل شديد جدا وغباء، قلنا كأنه قد محيت هذه العقول تماما، يعني محيت هذه العقول. قلنا هو أساسا لو نظر بعقله، لو كان عنده عقل ونظر بعقله، مش ممكن أبدا يفعل هذه الأفعال. كيف يقوم بقتل الأولاد؟ والإنسان طبعا لا شك في مسألة النكاح بيسعى إلى وجود الأولاد، يعني بيسعى إلى وجود الأولاد، وبالتالي لما رزقه الله عز وجل بالولد قام بقتله. قلنا كان نتيجة خشية الفقر أو نتيجة الفقر، أو كانت يعني هذه بنتا رزق بها، فماذا كانت النتيجة؟ يقوم بوالدها. قلنا بالإضافة أنه هو أساسا ضيق على نفس أمر المعايش بتحريم جانب من ذلك المال، هذا إفتراء، وأن ده نوع من أنواع الجهل الرابع. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا صرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. يبقى تقرأ الآيات دهية اللي هي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي إن هم اتخذوا أنداد وشركاء مع الرب سبحانه وتعالى، جعلوا لهم نصيبا من الثمار والزروع والأنعام. وحتى قلنا لما ابتدعوا هذه البدعة لم يقفوا عند حدودها، ولكن جاروا أيضا في الأحكام، ساء ما يحكمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا أيضا أن البدعة كيف بينتج منها بدعة أخرى، يبقى البدعة مش تقف أن هي بدعة واحدة ده منشأها، ولكن في تطورات فينشأ بدعة من داخل البدعة، يبقى في بدعة من داخل بدعة كما بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بيّن لنا كيف أن الشياطين تتلاعب بالإنسان متى كان جاهلا بدين ربه سبحانه وتعالى. الشيطان أساسا يعني لا يتلاعب بالإنسان إلا نتيجة جاهل الإنسان بدين الله عز وجل. البدعة إزاي منشأه؟ قلنا مع أن طبعا المدخل إليها استحسان، والغرض أساسا والنية هو التقرب لله سبحانه وتعالى. اللي اخترع أي بدعة من هذه البدع، نقول في أي عبادة من العبادات، قلنا في الذكر أو في الدعاء أو الصلاة أو غير ذلك من الأمور، اللي ابتدع البدعة دي كان يا ترى إيه مقصده منها؟ التقرب إلى الله عز وجل ولا الابتعاد عن ربه؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نقول هو تقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بأمر غير مشروع بغير السبيل المستقيم. فلذلك نقول إن النية الصالحة يعني لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لازم تكون ممزوجة ومقترنة بعمل صالح، عمل على منهاج النبوة. نقول والله النية دي طيبة، لكن لازم العمل يكون على منهاج النبوة، وإلا النية ليست بكافية لو كان هناك مخالفة لشرع الرب سبحانه وتعالى. وإحنا كده نذكر يعني سليمان عليه السلام لما قال طوفان الليل على 70 امرأة، قلنا كانت نية صالحة، ما كانش أساسا غرض سليمان التمتع بالنساء، ولكن غرض سليمان أن كل امرأة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، يعني كان ده غرض سليمان عليه السلام ألا تغنى الليلة على 100 امرأة وعلى 70 امرأة في بعض الروايات. فعلى ذلك قلنا الغرض منها ايه؟ الاستمتاع بالنساء؟ لا، ده عشان تأتي كل امرأة بغلام بفارس يجاهد في سبيل الله، يبقى ده هو عايز اولاد وبعدين يربي الاولاد على ان هم يكونوا فرسان حتى يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله العليا. وهذا نبي الانبياء، ولكنه لم يستثني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صحيح قل ان شاء الله، اللي هو الملك يعني قال سليمان قل ان شاء الله فلم يقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث، ولكان ارجى لتوفيق حدث، يعني لو كان قال ان شاء الله ما كانش حنث في اليمين. المساله الثانيه وان الله تعالى يعطي ما طلب، لكن نتخيل كده، هذه كلمه المشيئة، قلنا مع انه عمل صالح والعمل اساسا اللي هو بيفعله ده ما كانش مقصود انه هيعدل بالنفع، لا ده أساسا نية، قلنا ده حي عشان يجاهدوا في سبيل الله، وقلنا لتكون كلمة الله العليا، ولكن لما لم يقل إن شاء الله يبقى كان الأمر إيه؟ العقوبة أنه حرم، فلم تلد إلا امرأة واحدة، ولدت نصف غلام فمات، يبقى ولدت إيه؟ يبقى قلنا هذا مقصده، يبقى مقصد طيب، نقوله ما فيش بعد كده مقصد، فيش بعد كده نوايا، ولكن لم يقل إن شاء الله فقط، يعني عشان إحنا ننظر كده، ممكن الإنسان يقول لك أنا هفعل كذا وكذا، أصلا بتكلم على أفعال خير، نقول كل إن شاء الله، أقول لك لا، الكلام ده هو لو أنا حاجة لنفسي، لكن ده أنا أفعال خير، بكرة أفعلنا كذا، أتصدق بكذا، أو أفعل كذا وكذا من أفعال البر والخير، نقول كل إن شاء الله، ولا تقول أي شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فشوف بقى عوتب وعوقب بإيه؟ بالحرمان، نتيجة إن هو لم يقل إن شاء الله، وده مين؟ نبي الأنبياء. ممن اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني هؤلاء طبعا الاخيار الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى وارسلهم حتى يدعون لدين الله عز وجل التوحيد، ولكن عتب الله عز وجل عليه وعوقب عندما لم يقل ان شاء الله. عشان كده دايما نقول ان النيه الصالحه ما يكتفاش بيها، ولكن لابد تكون ممزوجه بعمل على منهاج النبوه، يبقى ما تقولش الله نيتي طيبه فقط، لا، النيه الطيبه دي يبقى نقول لازم تكون ممزوجه بعمل، والعمل ده هو اساسا مش رؤية عقلية، ولكن مرد العمل ده على الكتاب والسنة كان على منهج النبوة، يبقى حنمضي ذلك العمل، حنمضي هذا العمل. فلذلك كما بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كيف أن الشيطان تلاعب بهؤلاء، قلنا بدعة نشأت بدعة، قلنا صغيرة يسيرة قد يحق الإنسان من أمرها، ولكن قلنا الشيطان رضي ما تحقرون أعمالهم، وبعد كده بيبدأ فيها التطور حتى يصل إلى ذلك الحال، قلنا ممكن الإنسان يتخيل يقوم بقتل ولدي، انظر هذا كده، ممكن تقوم بقتله، كان المشركون يقومون بقتل أولاده، وممكن الإنسان يحرم على نفسه جزء من المال، ممكن يفعل كذا وكذا، ممكن الإنسان كده لا يتخيل، قلنا طبعا الدين راجع وذاكر، الإنسان يفعل مثل هؤلاء، لكن لما يكون جاهل، الشيطان يتلاعب، يعني الشيطان بيتلاعب بإيه؟ بالإنسان عندما يجهل من دين ربي سبحانه وتعالى، وده التلاعب دايما لأهل البدع، دايما مجال التلاعب هو جاهل الإنسان بالدين، ثم تأتي بعد ذلك الآيات والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر فآتوا حقه يوم حصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ونرجع عن الكلام بالله سبحانه وتعالى المرة القادمة، سوف ذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.